إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم الفقه من العلوم الجليلة التي يعرف بها العبد ما أوجب الله تعالى عليه من الواجبات، وكيف يؤدي هذه الواجبات بأركانها وواجباتها، وما هي مبطلات هذه الواجبات، ومتى تبرأ ذمته لإقامة هذا الواجب أو لا تبرأ، ويعلم بهذا العلم ما أحل الله تعالى له وما حرم وما نهاه عنه فيجتنبه وما أمره به فيعمل به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم داعيا لابن عباس في تلك الدعوة العظيمة: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا له رسول الخلق صلى الله عليه وسلم بأن يكون فقيها في الدين، واستجيبت دعوته صلى الله عليه وسلم، وحفظ ابن عباس علما عظيما وصار بعد ذلك فقيه الأمة. ولا شك أن العلماء الربانيين قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعتهم بعد طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا العلم علم جديد تحتاج إليه الأمة، وأمر الله تعالى الأمة بالرجوع إلى علمائها، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء بالقرآن والعلماء بالسنة. فالذكر عبارة عما ورد في كتاب الله، ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم، المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى. والعجيب أن المسلمين اليوم اهتموا بإتقان الصناعات، واهتموا بالحرف، واهتموا بالعلوم الدنيوية، وأعرضوا عن ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، حتى صار كثير من المسلمين لا يفقه شيئا من دينه إلا شيئا قليلا، بل كثير من المسلمين كفاه أن يكتب في بطاقته أنه مسلم، وبعض المسلمين قصر فقهه ربما على صلاته ووضوئه، وترك التفقه في سائر أبواب الدين من المعاملات وأنواع القربات والطاعات. وهذا لا شك أن فيه ترك لبعض الشرع، وقد قال الله تبارك وتعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فإذا المؤمن الحق هو الذي يتفقه في ما جاء في كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما يعلم. لا يكفي أن نتعلم دون أن نعمل، بل لا بد أن نعمل بما نعلم ونرضى ونسلم. أما الكتاب الذي اختير في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، فهو كتاب منهج السالكين، كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 للهجرة النبوية، وهو من علماء القصيم وبرع في علم الفقه والتفسير، وله مؤلفات. وكتابه منهج السالكين كتاب مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وإن كان هو لا يتقيد بكل ما جاء في مذهب الإمام أحمد، وإنما يرجح الراجح وفق الدليل، ويميل أيضا إلى اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما رجحه، ولكن كل ذلك على الاتباع دون تقليد. فالكتاب مختصر في الفقه، اقتصر فيه على الراجح من الأدلة، الراجح من الأقوال، ولم يعرج على ذكر الخلاف بين العلماء، وترك بعض المسائل قليلة الوقوع، وكان الاختيار على كتاب الصلاة من منهج السالكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على تعلمه وفهمه والعمل به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوالاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تشرق الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يقف الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو قال نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
كتاب الصلاة. قال السعدي رحمه الله: تقدم أن الطهارة من شروطها، وهذا فيما تقدم في أول الكتاب، أن الطهارة الشرط الأول من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بلا تطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. فالمفتاح الذي يدخل به الإنسان إلى الصلاة هو التطهر لها بالوضوء الشرعي بأركانه التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني إزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، ومن شروطها قال دخول الوقت، لأن الله تبارك وتعالى جعل للصلوات الخمس مواقيت محددة لا تصح الصلاة إلا فيها، فلو صلى الإنسان قبل هذا الوقت أو صلى بعده لم تصح إلا أن يكون معذورا. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بمواقيت. وقال عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأمر الله سبحانه وتعالى بإقام الصلاة طرفي النهار، يعني الفجر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء. فهذه الصلوات لها أوقات محددة، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن ميعادها وعن وقتها الذي جعله الله تعالى لها. ولو أدى مسلم الصلاة قبل أن يدخل وقتها ولو بلحظات فإنها لا تقبل، لأن هذا فيه تعدي لحدود الله تبارك وتعالى. والأصل فيه حديث جبريل، يقول السعدي رحمه الله: الأصل في بيان المواقيت حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار إماما للنبي صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمه بإذن ربه. فأما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، أما هو في اليوم الأول في أول الوقت، وأمه في اليوم التالي في آخر الوقت، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي، رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو إمام السنة المشهور، وكتابه المسند هو من أعظم دواوين السنة، كما قال هو عن هذا الكتاب، يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله: احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون إماما للمسلمين، يعني مقصودا لهم يقصدونه ويتعلمون منه ويحفظون منه. والنسائي هو أحمد بن شعيب، النسائي أحد أصحاب السنن الأربعة الشهيرة، وهو إمام الحجة. والترمذي وهو أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي الشهير بالترمذي نسبة إلى ترمذ، والنسائي نسبة إلى نسا قرية في فارس. فهؤلاء خدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن جمعوها في كتب ودونوا فيها الأحاديث النبوية مبوبة على الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم كتاب الصيام، ثم كتاب الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا رتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب الترمذي من أنفع الكتب لطالب العلم، حيث أنه يذكر الحديث ويذكر شيئا من فقهه، ويتكلم على رجاله ويصحح ويضعف، ويذكر مذاهب العلماء، ويذكر بعض الفوائد الأصولية. وهو كتاب في الحقيقة جامع، كما سماه صاحبه جامع الترمذي، ولهذا اهتم به العلماء شرحا وتوضيحا. فالأصل في بيان المواقيت حديث جبريل، وهو من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت في اليوم الأول كما قلنا، وآخره في اليوم التالي، في اليوم التالي أنه في آخر الوقت. وفي حديث ابن عباس التفصيل، ففي اليوم الأول أمه في صلاة الظهر حين زالت الشمس، وأمه في العصر حين كان ظل الشيء مثله، وأمه في المغرب حين وجبت الشمس يعني حين غربت، وأمه في العشاء حينما غاب الشفق، وأمه في الفجر حين طلع الفجر، بمجرد طلوع الفجر. في اليوم التالي أمه في الظهر حين كان ظل الشيء مثله بعد شيء الزوال، وفي اليوم الثاني حين كان في العصر حين كان ظل الشيء مثلي، وأمه في المغرب حين غاب الشفق، وفي العشاء بعد مضي نصف الليل أو ثلث، وبالفجر حينما أثر يعني قرب من الإشراق أو من الشروق. وقال له: الصلاة بين هذين. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس. ومعنى الزوال الميل، الميل عن وسط السماء، فالشمس إذا توسطت في كبد السماء لم يبقى ظل إلا شيئا يسيرا في أيام، فإذا مالت جهة الشرق بدأ الظل في الزيادة، بدأ الظل في الزيادة. الشمس إذا طلعت يكون الأشياء ظل طويل، وكلما ارتفعت نقص الظل حتى إذا صارت في كبد السماء نقص الظل جدا أو انعدم، ثم إذا مالت بدأ الظل. عند بداية الظل ظل زوال الشمس هذا أول وقت الظهر، فإذا بدأ في الزيادة حتى يصير ظل الإنسان مثله، إذا صار ظل الإنسان مثله بعد فيء الزوال فهذا آخر وقت صلاة الظهر، آخر وقت صلاة الظهر. فإذا زاد الظل دخل وقت العصر، فظل الرجل كطوله، لصار ظل الرجل كطوله، هذا آخر صلاة وقت صلاة الظهر. فإذا امتد عند ذلك يدخل صلاة وقت صلاة العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني أن الشمس ما دامت بيضاء حية فهذا وقت العصر، فإذا اصفرت دخل وقت الاضطرار، وقت الضرورة. هذا الوقت لا يجوز الإنسان أن يؤخر إليه الصلاة إلا بعذر، لا يؤخره إلى هذا الوقت إلا بعذر، لأنه وقت اضطرار، لا يجوز الإنسان أن يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. وأما وقت الاضطرار فيمتد إلى الخروج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فعلمنا أن هذا وقت للعصر أيضا، لكنه وقت ضرورة وليس وقت اختيار. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، قلنا أن وقت صلاة المغرب يمتد من غروب الشمس إلى غياب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في جهة المغرب، الحمرة التي تكون في جهة المغرب بعدما تغرب الشمس. فإذا اختفت تلك الحمرة وأظلم الجو علمنا أن وقت صلاة المغرب قد انتهى ودخل وقت صلاة العشاء. إذن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق. متى ينتهي وقت العشاء؟ على قولين لأهل العلم، الأول إلى ثلث الليل، أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل. كيف أعرف ثلث الليل؟ هذا السؤال يتردد. نقول الليل متى يبدأ؟ متى يبدأ الليل؟ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر. إذن تحسب المدة ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم تقسمها على ثلاث، فالناتج هو ثلث الليل الأول. فالليل إذا قسمته على ثلاثة، الثلث الأول هو آخر وقت العشاء. القول الثاني ويدل عليه حديث عمر وفيه زيادة، وهي زيادة صحيحة، أنه قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأول، أو إلى شطر الليل الأول. فهذه زيادة صحيحة في صحيح مسلم يجب المصير إليها. فنقول إن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. هذا كله وقت اختيار، كله وقت اختيار. يجوز للمرء أن يؤخر الصلاة إلى نصف الليل بالنسبة للعشاء ما لم يكن ممن تجب عليه الجماعة، فإذا كان من أهل الجماعة فعليه أن يلتزم وقت الجماعة. لكن النصف الأخير من الليل يعتبر وقت ضرورة، يعتبر وقت ضرورة، وقت ضرورة. يعني من نام مثلا عن الصلاة واستيقظ في هذا الوقت فإنه يصلي فيه كما سيأتي. أخيرا وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الصادق، يعني من الفجر من أذان الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى قبل طلوع الشمس كله وقت لصلاة الفجر. والأفضل في صلاة الفجر أن تصلى بغلس، يعني أن تصلى في ظلمة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلون الفجر بغلس. نعم.
قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة لإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعهما مع غيرها.
ليجمعها
مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يسق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من في جهنم.
يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. يعني إذا أدرك المسلم من وقت الصلاة ركعة فقد أدرك الوقت، وكانت صلاته أداء في الوقت. فإذا أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وإذا أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ويكمل صلاته ولو طلعت عليه الشمس في الفجر، ويكمل صلاته ولو غربت عليه الشمس في صلاة العصر، وكانت صلاته أداء. وهذا الوقت لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة إليه إلا كما قلنا عند الاضطرار والضرورة، وإلا فالأصل أن يبادر إلى الصلاة قبل أن يؤخرها، قبل أن لا يبقى من وقتها إلا مقدار ركعة. ولا يحل تأخيره، إذن لا يحل للمسلم أن يؤخر العصر إلى أن لا يبقى من وقتها إلا مقدار ركعة، أو الفجر كذلك. هذا خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذه صفة المؤمنين، أنهم يسارعون إلى الخيرات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة في أول وقتها، وفي رواية: الصلاة على وقتها. فلا يحل للمسلم تأخير الصلاة، لا يحل له تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. يعني تأخير الصلاة أو تأخير بعضها، تأخير بعضها كيف؟ مثل أن يؤخر العصر إلى أن لا يبقى من مقدار العصر إلا مقدار ركعة، فإذا هو أخر بعض الصلاة، فهذا الفعل لا يجوز، لأن الله تعالى أمر بأداء الصلاة في أصعب المواقف، وهو موقف القتال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم رجالا أو ركبانا. إذن المسلم يصلي الصلاة ولو في حال القتال، في حال المسايفة والقتال يصليها وهو راجل وهو راكب في حال الخوف. فإذا كان الشرع لا يجيز لك تأخير الصلاة حتى في حال القتال، بل أمرك بالصلاة بصلاة الخوف، فما بالك في غيرها من الأوقات؟ إذن لا يحل لك أن تؤخر الصلاة أو بعضها عن وقتها لعذر ولا لغيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر. إذا أخر الصلاة التي تجمع مع التي بعدها فهذا جائز للعذر، مثل أن يؤخر الظهر ليجمعها مع العصر، أو يؤخر المغرب ليجمعها مع العشاء، فهذا جائز ولكن لعذر. فنفهم أن التأخير لغير عذر يجوز؟ لا يجوز، ولو ليجمعها. إذن هل يجوز الجمع بلا عذر؟ لا يجوز الجمع بلا عذر. وبعض الناس يفهم خطأ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير عذر، فيجوز لي أن أجمع من غير عذر، وهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع ليعلم وليشرع للأمة، وأما أنت فلا يجوز لك أن تجمع من غير عذر. ما هي الأعذار التي ذكرها الشيخ رحمه الله؟ فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. من سفر يعني إذا كان الإنسان سائرا في الطريق وحضرت الظهر جاز له أن يؤخرها إلى أن ينزل مرة واحدة ويصلي الظهر والعصر، أو إذا حضرت المغرب وهو يسير جاز له أن يؤخرها حتى ينزل مرة واحدة ويصليها مع العشاء، أو مرض أو مطر من سفر أو مطر، إذا كان المطر يشق على المصلين يبل الثياب، يعني يوجد الماء في الطريق والطين والمستنقعات مثلا تشق على المصلين، ربما يتزحلق بعضهم، عند ذلك يجوز لنا أن نجمع. أما ما اعتاده بعض الأئمة هداهم الله من أنهم يجمعون حتى في رشاش المطر وحتى في المطر الذي لا يضر المصلين في أيام الصيف، هذا كله خلاف السنة، فليحذر الإنسان من التساهل في هذا الأمر، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتة بمواقيت، لا تغير وقت الصلاة إلا لعذر أو مطر أو مرض. يعني إذا كان الإنسان مريضا يشق عليه القيام للصلاة من سريره، عند ذلك يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع أو يقصر ويجمع، يجمع. أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر، وبعض الناس يعتقد أنه إذا جمع لابد أن يقصر، أو إذا قصر لابد أن يجمع. لا تلازم يا إخوة بين الجمع والقصر، فالمسافر قد يقصر الصلاة ولا يجمع، والمقيم يجمع بلا قصر، فلا تلازم بين الجمع والقصر. فالمريض إذا شق عليه الوضوء أو شق عليه القيام للصلاة من سريره جاز له أن يجمع بين الصلاتين، والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. يقول الشيخ الأصل أن الأفضلية في تقديم الصلاة في أول وقتها، كما قلنا أن الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم يسارعون إلى الخيرات وهم لها سابقون. كان السلف يتسابقون على الصف الأول ويتسابقون إلى المساجد، حتى يقول سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين، يقول ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. الله أكبر. وكثير من المسلمين اليوم لا يأتي إلا إيش؟ عند الإقامة، مو عند الأذان، يأتي عند الإقامة، لأنه قنع أن يصلي ويدرك فقط التكبيرة الأولى. لا، كان السلف يسابقون إلى الصفوف الأول، يسابقون ويهجرون إلى المساجد، حتى ربما يدخلون قبل أن يأتي المؤذن، وما أقل من يفعل هذا اليوم، كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصلاة على وقتها أو في أول وقتها لما سئل، إلا العشاء استثنى، قال إلا العشاء. فالأفضل في العشاء إذن تأخيرها، الأفضل في العشاء تأخيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر العشاء مرة إلى قريب من نصف الليل، ثم لما صلى بالصحابة قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت الصلاة إلى هذه الساعة. وفي رواية لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت الصلاة إلى هذه الساعة. فإذا اجتمعت الجماعة على تأخير صلاة العشاء فهذا أمر طيب، هذا أمر حسن، وإلا فلا يعتزل المسلم الجماعة ويصلي في بيته ويقول أنا أريد أن أدرك فضيلة تأخير العشاء. نقول لا، عليك أن تصلي مع المسلمين جماعة ولو كانت في أول الليل، وإلا الظهر يعني أيضا يجوز تأخيرها، ولكن متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر في الصيف فالسنة أن تؤخر الصلاة حتى يبرد الهواء، ومتى يبرد الهواء؟ قريب العصر، قريب العصر، فيسن للإمام أن يؤخر الظهر إلى قريب العصر لتنكسر حدة الشمس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا أمر غيبي لا ندركه نحن، وإنما علمناه بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فصلاة الظهر في شدة الحر يستحب تأخيرها، لكن في أيامنا هذه صارت المساجد مزودة بأجهزة التكييف، ولا يشق على المصلين ولا يذهب خشوعهم بسبب شدة الحر، ولهذا فنقول نصلي الظهر في أول وقتها. نعود إلى الأصل وهو أن تصلى الظهر في أول وقتها. نعم.
قال رحمه الله ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبة، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها
سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، وفي رواية خارج الصحيح لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليصلها إذا ذكرها ماذا يفهم من الفورية؟ يعني فورا بمجرد أن يتذكر أنه لم يصلي هذه الصلاة وجب عليه أن يقضيها فورا لا يؤجل، خلافا لما يفعله بعض الناس من أنه مثلا إذا تذكر أنه لم يصلي العصر وهو في الليل قال أؤخر العصر إلى العصر من اليوم التالي، ونقول هذا العمل لا دليل عليه، بل هذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف سنته الفعلية، فإنه صلى الله عليه وسلم لما شغل عن صلاة المغرب لما شغل عن صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس دعا على المشركين وقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب. فإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فورا مرتبا. من فاتته صلاتان فأكثر قضاها مرتبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الخندق. صلى العصر أولا ثم صلى المغرب. ما يصح لك أن تصلي المغرب ثم تصلي العصر، هذا خلاف الترتيب الذي ورد في الشرع. فإذا من نام عن صلاة أو نسيها أو أغمي عليه مثلا، وكان إغماءه عن ثلاث أو أربع صلوات، فإنه بمجرد أن يفيق عليه أن يبادر إلى القضاء ولا يفرط. وبعض الناس إذا نام وشعر بأن وقت الصلاة قد حضر وفات، مثل أن ينام عن الفجر فيستيقظ عند شروق الشمس أو بعد شروق الشمس فيقول لأكمل نومي ثم بعد ذلك أقوم فأصلي، هذا الفعل لا يجوز لأنه خالف الفورية. فالواجب عليه أن يقوم إلى الصلاة فورا ويقضي ما فاته مرتبا. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. الترتيب كما قلنا واجب بين الصلوات، لكن متى يسقط الترتيب؟ إذا نسي الترتيب، مثل إنسان قام من نومه وقد نام عن الظهر والعصر فنسي أنه لم يصلي الظهر فصلى العصر، ثم بعد أن صلى العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، عند ذلك يسقط الترتيب. ولا نقول له أعد العصر صلي الظهر ثم العصر، لا، يسقط الترتيب بالنسيان. كذلك إذا جهل أن الترتيب واجب. بعض الناس يأتي من العمل فينام عن العصر ولا يستيقظ إلا المغرب، يأتي إلى المسجد فيصلي مع المسلمين المغرب ثم يقول أنا ما صليت العصر كيف أفعل؟ نقول له الواجب عليك أن تصلي العصر ثم المغرب، لكن لكونك جاهلا فالآن صلي العصر فقط. إذن يسقط بالنسيان وبالجهل وبخوف فوت الصلاة. مثل إنسان نام عن العشاء ولم يستيقظ إلا وقد بقي على شروق الشمس مقدار ركعة، فإن بدأ بالعشاء ضاعت الفجر أيضا، فيكون قد جمع بين فوت صلاتين. ففي هذه الحالة إيش نقول له؟ نقول له صل الفجر أولا حتى لا تفوتك الفجر أيضا، فتكون عليك صلاتان فائتتان، فتصل الفجر الآن أداء ثم بعد أدائك لصلاة الفجر تأتي بالصلاة الفائتة. فإذا يسقط أيضا بخوف فوت الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يسقط البشرة. لا يسقط البشرة. والعورة ثلاث أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة وهي عورة ابن السبع سنين إلى عشر فإنها الفرجان. ومتوسطة وهي عورة من أداهم من السرة إلى الرصة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
ومن شروطها، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ستر العورة واجب على المسلم في الصلاة وخارج الصلاة، لكن لا بد أن تعلم أن العورة في الصلاة غير العورة في خارج الصلاة. العورة في الصلاة غير العورة في خارج الصلاة. والمسلم يلزم الستر على كل حال، العاقل حتى فضلا عن المسلم، فإن العاقل بفطرته يستتر، كما قال الله تبارك وتعالى ممتنا على بني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالإنسان بفطرته يواري عورته، لكن للصلاة عورة، والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا فقط بستر العورة في الصلاة، وإنما قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن علمنا أن المراد في الصلاة ما هو فوق ستر العورة، أن يتزين الإنسان للصلاة، وأن يصلي وهو قد أخذ زينته، لأن ابن عمر رأى مولاه يصلي بثوب دون ثوب رث أو ثوب ليس بذاك، فقال: لو كنت خارجا للناس تصلي أتلاقيهم كذلك؟ قال: لا. قال: فالله حق أن يتزين له. فالعبد مطلوب منه أن يتزين لصلاة. إذن ستر العورة في الصلاة واجب بثوب. الثوب يطلق على القميص، ويطلق على الإزار، ويطلق على الرداء الذي يلبسه الإنسان، لا يختص بالقميص الذي نسميه الآن الدشداش. مباح، ومعنى مباح أن يكون حلالا، أن يكون ثوبا حلالا. والمحرم تارة يكون محرما لكسبه، وتارة يكون محرما لذاته، وتارة يكون محرما لوصفه. أما المحرم لكسبه، مثل إنسان اشترى ثوبا بدراهم مسروقة، أو اشترى ثوبا بربا، هذا محرم بسبب الكسب، أو صلى بثوب مغصوب، هذا محرم ليش؟ لكسبه. إن صلى في ثوب حرير، إذا صلى الرجل في ثوب حرير هذا محرم لذاته، أو صلى في ثوب مصنوع من جلود السباع هذا أيضا، أو صلى بجلد ميتة محرم لذاته. طيب إن صلى الرجل بثوب للنساء لوصفه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات بالرجال من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال من النساء، فهذا محرم لوصف. إذا لا بد أن يستر العورة في الصلاة بستر مباح، بثوب مباح لا يصف البشرة، يعني لا يصف بشرة العورة، ومعنى لا يصف لون البشرة يعني لا يصف لونها من بياض أو سواد. فإذا كان الثوب شفافا أو رقيقا لا يصف العورة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي فيه. والعورة كما قال ثلاثة أنواع، العورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. فالعورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، وعورتها جميع بدنها، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، إلا وجهها. فالعورة المغلظة إذن عورة المرأة الحرة، ومعنى كلمة الحرة يعني خلاف الأمة المملوكة. البالغة، إذن علمنا أن ما دون البلوغ، ما دون السن البلوغ، فعورتها ليست مغلظة، فجميع بدنها يعني الحرة البالغة جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. فيجوز لها أن تظهر وجهها في الصلاة، بل هذا هو الأكمل. ولهذا يكره للمسلمة أن تصلي بنقاب وليس عندها أحد، ينبغي عليها أن تكشف عن وجهها إذا أرادت أن تصلي لتسجد وتباشر الأرض بأنفها وجبهتها. واختلف العلماء في القدمين والكفين، والراجح أن للمرأة أيضا أن تظهر الكفين، لها أن تظهر كفيها في صلاتها. وأما القدمان فعليها أن تستر القدمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته أم سلمة أتصلي إحدانا في الدرع الواحد؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، وقيل بوقفه، وإذا كان موقوفا فهو فتوى صحابي لا يعرف خلافه. أما العورة المخففة فهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. ابن 7 سنين فخذه وبطنه ليست عورة، وإنما عورته الفرجان، القبل والدبر. وأما المتوسطة فهي عورة من عداهم، عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، يدخل في عورة من عداهم الصبي من 10 سنوات إلى البلوغ، والحرة دون البلوغ تدخل في العورة المتوسطة، والأمة كذلك، والرجل البالغ كذلك، يدخل أن عورتهما بين السرة إلى الركبة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: يا علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكما قلنا أن الزينة زيادة على ستر العورة. نعم. نقف. طيب نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح إخوان. سوف يكون باب الأسئلة إن شاء الله مفتوح. نعم هيك اليوم إن شاء الله لمدة أسبوع سوف يكون باب الأسئلة مفتوح بإذن الله بين الصلاة والإقامة. طيب، فأرجو من كان لديه سؤال أن يرسلها الآن بإذن الله في السرعة حتى يجاوب عليه الشيخ بإذن الله. نرجو الحضور الدائم والتواصل معنا في غرفتكم حتى نستمر، فهذه الدورة ما وضعت إلا لأجلكم، فتواجدكم دعم لنا في مسيرة هذا الخير. أرجو من الأخوة الأدمنية، أرجو من الأخوة الأدمنية استلام القرفة. طيب، استلام القرفة حتى، لأن أنا في المسجد الآن. طيب.